بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله رحمه الله: قال الليثي: أعتق سعيد بن العاص أبا رافع إلا سهما واحدا فيه. يعني أعتق منه، لو له مثلا أعتق منه 4 أخماس أو 6 أخماس هكذا، أو ست يعني 5 من 6 وهكذا، من أسهم لم يسمى عددها لنا. فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السهم فأعتقه، يعني بقي سهم حتى يعتق كاملا. كان مثلا قيمته 1000، هو دفع 900 وترك 100 مثلا. وكان لأبي رافع بنون أشراف، منهم عبيد الله ابن أبي رافع، وحديثه أثبت الحديث عن علي بن أبي طالب. وكان كالكاتب له، اللي هو عبيد الله بن أبي رافع. وكان عبيد الله بن أبي رافع شريفا، وكان عبيد الله ينسب إلى ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أعتقه. فلما ولي عمرو بن سعيد الأجدق المدينة لم يعمل شيئا قبل إرساله إلى عبيد الله بن أبي رافع لشدة شرفه عند قومه. فقال له: مولى من أنت؟ فقال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبرزه فضربه 100 صوت. ثم قال له: مولى من أنت؟ فقال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربه 100 أخرى. فلما رأى عبد الله أخاه غير راجع، وأن عمرا قد ألح في ضربه، قام إلى عمرو فقال: اذكر الملح. فأمسك عنه. الملح هنا اللبن، يريد الرضاع، كما قال أبو الطمحان القيني: وإني لأرجو ملحها في بطونكم، وما بسطت من جلد أشعث أغبر. وقبله: ولو علمت صرف البيوع لسرها بمكة أن تبتاع حمضا بإذخري. وكما قال الآخر: لا يبعد الله رب العباد، والملح ما ولدت خالدة. ويروى أن عبيد الله بن أبي رافع أتى الحسن بن علي بن أبي طالب فقال: أنا مولاك. فقال في ذلك مولا لتمام بن العباس بن عبد المطلب يعذله ويعيره: جحدت بني العباس حق أبيهم، فما كنت في الدعوى كريم العواقب، متى كان أولاد البنات كوارث يحوز ويدعى والدا في المناسب. يريد أن العباس أولى بولاء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العم مدعو والدا، عم والد، هذا الأصل. ولذلك لما أراد أبو طالب أن يخطب خديجة لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا، لم يقل إن ابن أخي، قال: إن ابني هذا. لذلك الجد والد والعم والد، لأن العم مدعو والدا في كتاب الله تعالى، وهو يحوز الميراث. قال رجل من الثقفيين: أنشدت مروان بن أبي حفصة هذين البيتين، فوقع عندي أنه من هذا أخذ قوله: أن يكون وليس ذاك بكائن، لبني البنات وراثة الأعمام. البنات بعيد. ألغى سهامهم الكتاب، فما لهم أن يشرعوا فيه بغير سهام. وقال طاهر بن علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس للطالبيين: لو كان جدكم هناك وجدنا فتنازع فيها لوقت خصام، كان التراث والميراث لجدنا من دونه، فحواه بالقربى وبالإسلام، حق البنات فريضة معروفة، والعم أولى من بني الأعمام. وذكر الزبيريون عن ابن الماجشون قال: جاءني رجل من ولد أبي رافع فقال: إني قد قاولت رجلا من موالي بعض العرب، فقلت: أنا خير منك. فقال: بل أنا خير منك، فما الذي يجب لي عليه؟ فقلت: ليس في هذا شيء. فقال: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه خير مني. قال: قلت: قد يتصرف هذا على غير الحسب. قال: فلما رآني لا أقضي له بشيء، قال لي: أنت دافع مغرما، لأن ولائي عنده ليس في موضع مرضي. قال: وصدق في بني تيم لتيم من هو أشرف ولاء مني. قال: وحدثت أن أسامة بن زيد قاول عمرو بن عثمان في أمر ضيعة يدعيها كل واحد منهم، هذا كل هي لي وهذا كل هي لي، فلجت بهما الخصومة، يعني اشتدت الخصومة وقويت. هذا كان حتى بين الصحابة يحصل هذا. فقال عمرو: يا أسامة، أتأنف أن تكون مولاي؟ فقال أسامة: والله ما يسرني بولائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبك. هذا ولاء فيه شرف عظيم، أن يكون مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارتفع إلى معاوية ليحكم يعني بينهما، ذهب إليه فلج بين يديه في الخصومة، يعني هذا يتكلم وهذا يتكلم، وارتفعت أصواتهم. فتقدم سعيد بن العاص إلى جانب عمرو فجعل يلقنه الحجة، عمرو بن عثمان يعني. فتقدم الحسن إلى جانب أسامة يلقنه، كل واحد يلقن صاحبه. فوثب عتبة بن أبي سفيان فصار مع عمرو، ووثب الحسين فصار مع أسامة. الحسن والحسين الله أكبر، الإمامان الكبيران ولد رسول الله. فقام عبد الرحمن بن أم الحكم فجلس مع عمرو، فقام عبد الله بن العباس، انظر هؤلاء كلهم موالي الرسول، هؤلاء كلهم أقارب رسول الله. فقام عبد الله بن العباس فجلس مع أسامة، فقام الوليد بن عقبة فجلس مع عمرو، فقام عبد الله بن جعفر فجلس مع أسامة، فقام معاوية الجلية عندي. معاوية هنا يقول الجلية يعني الأمر الواضح والحجة. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقطع هذه الضيعة أسامة. أنا أصلا عارف الموضوع وعارف أصله، ما أحتاج شهادة أحد. فانصرف الهاشميون وقد قضي لهم، هؤلاء كلهم وقفوا مع أسامة مولى رسول الله. فقال الأمويون لمعاوية: هلا إذ كانت هذه القضية عندك بدأت بها قبل التحزب، يعني قبل ما تشوف الدنيا ماشية إزاي، طب ما تحكم على طول مرة واحدة، أو أخرتها عن هذا المجلس فتكلم بكلام يدفعه بعض الناس. لأنه في بعده قال له عمرو بن عثمان: لا جزاك الله خيرا، والله ما زدت على أن أكذبت قولنا وأدحضت حجتنا وأشمت بنا عدونا. فقال معاوية: ويحك يا عمرو، إني لما رأيت هؤلاء الفتية من بني هاشم قد اعتزلوا ذكرت أعينهم تزوى تحت المغافر بصفين، كاد أن يختلط علي عقلي فانصرف فنحن مخلفون عليك خيرا من حائطك إن شاء الله. طبعا كلام يعني فيه نوع من أنواع ربما يعني غير الحق، فمعاوية رضي الله عنه لا يحكم إلا بالحق، وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجامل أحدا في هذا. قال: وكان الذي اعتد به الحجاج بن يوسف على سعيد بن جبير لما أتي به إليه. سعيد بن جبير ممن خرج على عبد الملك بن مروان، وكان الذي اعتد به الحجاج يعني الحجة التي احتج بها الحجاج على سعيد لما أتي به إليه بعد انقضاء أمر ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث المعروفة. وكان سعيد عبدا لرجل من بني أسد بن خزيمة، فاشتراه سعيد بن العاص في 100 عبد فأعتقهم جميعا. فقال له الحجاج: يا شقي، أو يا شقي بن كسير، يعني يقلب سعيد بن جبير إلى سعيد شقي وجبير كسير، أما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا عربي فجعلتك إماما؟ أنا الذي رفعت قدرك. وهو لم يرفعه، إنما رفعه العلم والأدب ورفعته الخشية. قال: بلى. قال: أفما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة وقالوا لا يصلح القضاء إلا العربي. تمولى وعبد، ومع ذلك الناس لا يستقيمون إلا لمن كان له شرف فيه. فاستقضيت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمرته ألا يقطع أمرا دونك، يعني جعلت لك كذلك شأنا كبيرا. قال: بلى. قال: وما جعلتك في سماري وكلهم من رؤوس العرب، أنت عبد ومولى ومع ذلك وضعتك مع رؤوس العرب. قال: بلى. قال: وما أعطيتك 100,000 درهم تفرقها في أهل الحاجة. طبعا إذا أعطاه 100,000 درهم سعيد بن جبير لا يحتاج إلى هذا، وكان رجلا ورعا زاهدا، لكن حتى يكون له وجاهة. ثم لم أسألك عن شيء منها، تركتك توزعها كلها. قال: بلى. قال: فما أخرجك علي، لماذا خرجت علي؟ قال: بيعة كانت لابن الأشعث في عنقي، يعني قبلك. فغضب الحجاج ثم قال: أفما كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك قبل؟ والله لأقتلنك يا حرصي، اضرب عنقه. ونظر الحجاج فإذا جل من خرج مع عبد الرحمن من الفقهاء وغيرهم من الموالي، يعني ليسوا من أشراف العرب، فأحب أن يزيلهم عن موضع الفصاحة والآداب ويخلطهم بأهل القرى والأنباط. فقال: إنما الموالي علوج، جمع علج، وإنما أتي بهم من القرى، يعني كأنهم يعني يشبهون الأعراب والأجلاف والذين لا قدر لهم ولا قيمة، فقراهم أولى بهم، نفهم إلى القرى. فأمر بتسييرهم من الأمصار اللي هي المدن الكبيرة وإقرار العرب بها، وأمر أن ينقش على يد كل إنسان منهم اسم قريته، يبقى هذا من القرية الفلانية لا يخرج منها، ينقش نقش هكذا. وطالت ولايته فتوالد القوم هناك يعني في القرى، فخبثت لغات أولادهم، يعني خبثت اختلطت وأشيبت، وفسدت طبائعهم، لأن السكن في القرى وفي البوادي ومع الأعراب يفسد الطباع، وإنما يرقق الطباع العيش في المدن. وهذا لتقارب أهل المدن وكثرتهم، فإن بعضهم يحرص على يعني يحرص على بعض، لا تجد مثلا في المدينة تجد الباب بجوار الباب والبيوت مختلطة، وليس هناك مساحات واسعة الموجودة في القرى، لذلك تجد أصوات أهل القرى مرتفعة، وتجد عندهم نوع من أنواع الخشونة في الطباع، وهذا لا يكون موجود في أهل المدن. وفسدت طبائعهم، فلما قام سليمان بن عبد الملك أخرج من كان في سجن الحجاج من المظلومين، فيقال إنه أخرج في يوم واحد 80,000، 80,000 معتقل، وكأنه كان طاغية من طغاة العرب الكبار. ورد المنقوشين فرجعوا في صورة الأنباط، يعني ردهم إلى المدن بعد أن نفاهم إلى القرى. ففي ذلك يقول الراجز: جارية لم تدري ما سوق الإبل، أخرجها الحجاج في كن وظل، لو كان بدر حاضرا وابن حمل، ما نقشت كفاك في جلد جلل. وقال شاعر لأهل الكوفة لما استقضي عليها نوح بن دراج: يا أيها الناس قد قامت قيامتكم، إذ صار قاضيكم نوح بن دراج، لو كان حيا له الحجاج ما سلمت كفاه ناجية من نقش حجاج. كان نقش كفه ونفاه إلى القرى. ويروى عن حسان المعروف بالنبطي صاحب منارة حسان في البطيحة، قال: أريت الحجاج فيما يرى النائم، فقلت: أصلح الله الأمير، ما صنع الله بك؟ فقال: يا نبطي، أهذا عليك؟ قال: فرأيتنا لا نفلت من نقشه في الحياة ومن شتمه بعد الوفاة، سافل في حياته بعد موته. ويروى عن حسان أنه قص هذه الرؤيا على محمد بن سيرين، فقال له ابن سيرين: لقد رأيت الحجاج بالصحة. كأن الله عز وجل يعني قد عفى عنه وغفر له، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أبو العباس: وحدثت من ناحية الزبيريين أن الجحاف ابن حكيم دخل على عبد الملك والأخطل عنده، كان جليسا، فلما بصر به الأخطل بالجحاف ابن حكيم قال: ألا أبلغ الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامري؟ فقال الجحاف: بلى، سوف نبكيهم بكل مهند، ونبكي عميرا بالرماح الخواطر. الثور تأخذ بالثأر، قال له: نعم سنفعل هذا، ونبكي عميرا بالرماح الخواطر. ثم قال: يا ابن النصرانية، يقول هذا لمن؟ للأخطل. قال: يا ابن النصرانية، هو كان نصرانيا، قال: ما ظننتك تجترئ علي بمثل هذا ولو كنت مأسورا لك. فحم الأخطل خوفا، حمى أصابته الحمى والفزع خوفا، فقال له عبد الملك: أنا جارك منه. فقال: يا أمير المؤمنين، هبك أجرتني منه في اليقظة، فمن يجيرني منه في النوم؟ من شدة خوفي وفزعي يراه في النوم. ومن هذا أو نحوه أخذ السلمي قوله، أشجع السلمي: وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام، فإذا تنبه رعته، وإذا هدى سلت عليه سيوفك الأحلام. يعني هو في اليقظة وفي الأحلام يخافه ويهابه. وكان العديل بن الفرخ العجلي هاربا من الحجاج، طبعا ما أكثر من هرب من الحجاج، وما أكثر ما سجن الحجاج، وما أكثر ما عذب، وما أكثر ما قتل عليه من الله ما يستحق، فجعل لا يحل ببلدة. أنا أرى أن من أعظم مساوئه قتله لهؤلاء الأكابر، ثم إزرائه بصحابة النبي، فصل هذه عظيمة من العظائم التي يعني لا تكاد نفسي تطيب بالثناء على الحجاج بسببها، فإن مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة تستحق الإجلال والإكبار والمحبة، أن نحبهم ونواليهم وأن نعادي من يعاديهم. قال: فجعل لا يحل ببلدة إلا ريع لأثر يراه من آثار الحجاج. الحجاج له أعين في كل مكان، وله جنود في كل مكان، وله مصيبة في كل مكان، حتى أبعد يعني ابتعد جدا. ففي ذلك يقول العديل: يخشونني الحجاج، يعني يجعلونني أخشى، يخشونني الحجاج حتى كأنما يحرك عظم في الفؤاد مهيض، كأن عظم مكسر في الفؤاد، ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي اليعملات عريض. فلم ينشب أن أتي به الحجاج، ففي ذلك يقول العدي: فلو كنت في سلمى أجا وشعابها لكان لحجاج علي دليل. هذا دل على شدة سطوته وانتشاره وتمكنه مما حوله من الأراضي والبلاد. بنى قبة الإسلام حتى كأنما أتى الناس من بعد الضلال رسول. هذا يعني نفاق واسع عريض، يعني هذا لا يقال إن الحجاج فعل هذا، بل إن قيل إنه هدم قبة الإسلام لكان حريا به أن يقال فيه ذلك. أجن وسلمى جبل طي معروفين، وأجأ مهموز وإنما هو أجن مكسور. فاعلم قال زيد الخيل: جلبنا الخيل من أجأ وسلمى، تخب نزائعا خبب الذئاب. والشاعر إذا احتاج إلى قلب الهمزة قلبها، هذا يعني يقول من باب الضرورة الشعرية. إن كانت الهمزة مكسورة جعلها ياء، أو ساكنة جعلها على حركة ما قبلها، وإن كانت مفتوحة وقبلها فتحة جعلها ألفا، وإن كانت مفتوحة وقبلها كسرة جعلها ياء، وإن كانت قبلها ضمة جعلها واوا. قال الفرزدق: راحت بمسلمة البغال عشية فرعي فزارت لا هناك المرتع. وقال حسان بن ثابت: سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصف. سالت يعني سألت، هنا خفف الهمز، ويريد أن يقول لك أن الشعر قد يخفف وقد يهمز بناء على الضرورة الشعرية. قال: سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصف. قال عبد الرحمن بن حسان: وكنت أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالفهر واجي. واجئ أصلها واجئ. أما قول الفرزدق فإنه يقول: لما عزل مسلمة ابن عبد الملك عن العراق بعد قتله يزيد بن المهلب لحاجة الخليفة إلى قربه، وولي عمر بن هبيرة، فقال: راحت بمسلمة البغال عشية فرعي فزارت لا هناك المرتع. خلاص بقى يعني اعمل اللي انت عاوزاه. ولقد علمت إذا فزارت أمرت أن سوف تطمع في الإمارة أشجع، فأرى الأمور تنكرت أعلامها حتى أمية عن فزارة تنزع أو تنزع. كلاهما صحيح. عزل ابن عمرو وابن بشر قبله، وأخوه هرات لمثلها يتوقع. ففي جواب هذا يقول الأسدي أو الأسدي: لما ولي خالد بن عبد الله القصري بكت المنابر من فزارة شجوها، فالآن من قصر تضج وتخشع. وملوك خندف أسلمونا للعدى، لله ضر ملوكنا ما تصنع. وأما قول حسان: سالت هذيل رسول الله فاحشة، فليس من لغته سلت أسال مثل خفت أخاف، وهما يتساولان. هذا من لغة غيره، يعني كل هذا حسان له لهجة هي هذه ليست لهجته. وكانت هذيل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل لها الزنا، وهذا قوله: سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصب. ويروى أن أسديا وهذليا تفاخرا، يعني فخر كل منهما على الآخر، فرضي برجل يعني ليحكم بينهما، فقال: إني ما أقضي بينكما إلا أن تجعل لي عقدا وثيقا ألا تضرب ولا تشتم، بدون ضرب ولا شتم، فإني لست في بلاد قومي. يعني أعطونا عهد أن لا تعتدوا علي. ففعل. فقال: يا أخا بني أسد، كيف تفاخر العرب وأنت تعلم أنه ليس حي أحب إلى الجيش ولا أبغض إلى الضيف ولا أقل تحت الرايات منكم؟ ذم شديد. وأما أنت يا أخا هذيل، فكيف تكلم الناس وفيكم خلال ثلاث، كان منكم دليل الحبشة على الكعبة. هذه سبة لا يمكن أن تنقضي. كان منكم دليل الحبشة على الكعبة، ومنكم خولة ذات النحيين، وسألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل لكم الزنا. هذه كلها سبة، سبات، سبة وسبة، فكيف تفتخر؟ ولكن إذا أردتما بيتي مضر فعليكما بهذين الحيين من تميم وقيس، قوما في غير حفظ الله. يعني سبهما وأقذع لهما وقال فيهما ما لا يمكن أن يقال. وأما بيت عبد الرحمن بن حسان فإنه يقوله لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص، وكان يهاجيه، فقال له في كلمته: وأما قولك الخلفاء منا فهم منعوا وريدك من وداجي، ولولاهم لكنت كحوت بحر هوى في مظلم الغمرات داجي. يا سلام. وكنت أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالفهر واجي. وكان أحد من هرب من الحجاج سوار ابن المضرب في ذلك يقول: أقاتل يا الحجاج إن لم أزر له ضراب وأترك عند هند فؤادي، فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري ما إخالك راضية، إذا جاوزت ضرب المجيزين ناقتي فباستئاب الحجاج لما ثنانية. أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائي. ورائي هنا في معنى أمامي، قال الله عز وجل: وإني خفت الموالي من ورائي، وقال جل ثناؤه: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وممن هرب من الحجاج محمد بن عبد الله ابن نمير الثقفي، وكان يشبب بزينب بنت يوسف أخت الحجاج، وهو القائل فيها: تضوع مسكا بطن نعمان أنمشت به زينب في نسوة عطرات، يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن شطر الليل معتجرات. في كلمة له: فلما أتي به إلى الحجاج قال: هاك يدي ضاقت بي الأرض رحبها أو رحبها، وإن كنت قد طوفت كل مكان فلو كنت بالعنقاء أو بأسومها لخلتك إلا أن تصد تراني. ثم قال: والله أيها الأمير إن قلت إلا خيرا، إنما قلت يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن شطر الليل معتجرات. فعفى عنه ثم قال له: أخبرني عن قولك. ولما رأت ركب النميري أعرضت، وكن من أن يلقينه حذرات. ما كنتم؟ قال: كنت على حمار هزيل ومعي صاحب لي على أتان مثلي. ومن من هرب؟ الرجل كان يعني لا يسمع به أحد ولا يراه أحد، إلا هرب وخافه وخشيه لشدة بطشه وظلمه وبغيه وطغيانه. ومن من هرب منه؟ مالك بن الريب المازني، أحد بني مازن بن مالك ابن عمرو بن تميم. وفي ذلك يقول: إن تنصفونا يا لمروان يا ل... يعني يا آل إن تنصفونا يا لمروان نقترب إليكم، وإلا فأذنوا ببعادي، فإن لنا عنكم مزاحا ومزحلا بعيس إلى ريح الفلات صوادي، ففي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي، فما ترى. هذا في قوله: فإن لنا عنكم، ففي الأرض عن دار المذلة مذهب. الأرض واسعة، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ومنه قول الأول: وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. قال: ففي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي، فماذا ترى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد. فلولا بنو مروان كان ابن يوسف كما كان عبدا من عبيد إياد، زمان هو العبد المقر بذلة يراوح صبيان القرى ويغادي. قال ذلك لأن الحجاج كان هو أخوه معلمين الصبيان بالطائف، وكان لقبه قليبا. وفي ذلك يقول القائل: أينسى قليب زمان الهزالي؟ كان معلما وتعليمه صبية الكوثر، رغيف له فلكة ما ترى، يأخذ ثمن تعليمه الرغيف، وآخر كالقمر الأزهر. يقول: خبز المعلمين يأتي مختلفا، لأنه من بيوت صبيان مختلفين مختلف الأحوال. وأنشد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: أما رأيت بني بحر وقد حفلوا كأنهم خبز بقال وكتاب. ولولا يعني أننا أوشكنا على انتهاء من الكامل لكان الأولى أن نبدأ بالبيان والتبيين للجاحظ، وهو أولى عندي وأعظم من كتاب الكامل للمبرد. هذا طويل وهذا حنبل جحد، يمشون خلف عمير صاحب الباب. وفي لقبه يقول آخر من أهل الطائف: قليب تمكن في أرضكم وقد كان فينا صغير الخطر، يعني لم تكن له قيمة عندنا، ثم لما صار إليكم عظمت قيمته. يقول: قليب تمكن في أرضكم وقد كان فينا صغير الخطر. ولما دخل الحجاج مكة اعتذر إلى أهلها لقلة ما وصلهم به، فقال قائل منهم: إذن والله لا نعذرك وأنت أمير العراقين وابن عظيم القريتين. وذلك أن عروة بن مسعود ولده من قبل أمه، وتأويل قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مجازه في العربية يعني تأويله على رجل من رجلين من القريتين عظيم، والقريتان مكة والطائف، والرجلان عروة بن مسعود والآخر الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم. ويروى أن أبا بكر رضي الله عنه مر بقبره ومعه خالد فقال أصبح جمرة في النار، فأجابه خالد في ذلك بجواب غير مرضي. وأما عروة بن مسعود فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فرقي سطحه فرماه رجل بسهم فقتله، فلما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب إلى أهل مكة أبطأ عليه فقال ردوا علي أبي، أما لئن فعلت به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود لأضرمنها عليهم نار، أو لأضرمنها يعني لأشعلنها عليهم نار. يقال رقيت السطح وما كان مثله، أرقاه مثل خشيته أخشاه كما قال الله تعالى أو ترقى في السماء. ويقال رقيت اللديغ أرقيه مثل رميته أرميه، ويقال ما رقأت عينه من الدمع مهموز ترقى يا فتى مثل قرأت تقرأ يا فتى. وكان الحجاج رأى في منامه أن عينيه قلعتا فطلق الهندين اللتين كانتا تحت امرأتيه، هند بنت المهلب وهند بنت أسماء بن خارجة، شريفتين عظيمتين. فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه محمد فقال هذا والله تأويل رؤياي، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، محمد ومحمد في يوم واحد. حسبي بقاء الله من كل ميت، وحسبي رجاء الله من كل هالك، إذا كان رب العرش عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك، يعني في رضاه. وقال من يقول شعرا يسليني به فقال الفرزدق إن الرزية لا رزية مثلها، فقدان مثل محمد ومحمد، ملكان قد خلت المنابر منهما، أخذ الحمام عليهما بالمرصد. فقال لو زدتني، فقال الفرزدق يعزيه إني لباك على ابن يوسف جزعا، ومثل فقدهما للدين يبكيني، ما سد حي ولا ميت مسدهما، لا يقوم أحد مقامهما إلا الخلائف من بعد النبيين، هم أعلى منزلة من كل الناس. فقال له ما صنعت شيئا إنما زدت في حزني، إنه عظم لم يهون عليه المصاب. فقال لئن جزع الحجاج ما من مصيبة تكون لمحزون أجل وأوجع من المصطفى، والمصطفى من خيارهم، إن كانوا ماتوا فقد مات المصطفى، من خيارهم جناحيه لما فارقاه فودع، أخ كان أغنى أيمن الأرض كله، وأغنى ابنه أهل العراقين أجمع، جناح عقاب فارقاه كلاهما، ولو نزع من غيره لتضعضعا. يقول هو قوي حتى وإن مات فإنه يستطيع أن يمارس وأن يعني يسير في الحياة بدونهما وبدون غيرهما، لأنه قوي النفس لا يحتاج إلى غيره ويحتاج غيره إليه. أما قوله إلا الخلائف من بعد النبيين فخفض هذه النون وهي نون الجمع، وإنما فعل ذلك لأنه جعل الإعراب فيها لا فيما قبلها، وجعل هذا الجمع كسائر الجمع نحو أفلس ومساجد وكلاب، فإن إعراب هذا كإعراب الواحد، وإنما جاز ذلك لأن الجمع يكون على أبنية شتى مختلفة، وإنما يلحق منه بمنهاج التثنية ما كان على حد التثنية، لا يكسر الواحد عن بنائه، وإلا فلا، فإن الجمع كالواحد لاختلاف معانيه كما تختلف معاني الواحد، يعني قد يقصد به الواحد، والتثنية ليست كذلك، التثنية لا تكون إلا تثنية، لأنها ضرب واحد لا يكون اثنان أكثر من اثنين عددا، كما يكون الجمع أكثر من الجمع، فمما جاء على هذا المذهب قولهم هذه سنون فسنين سنين أو سنون سنين، جعلها مفردا فاعلم، وهذه عشرين فاعلم. قال العدواني إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبيين، وأنتم معشر زيد على مئة، فأجمعوا كيدكم طرا فكيدوني. وقال سحيم بن وثيل وماذا يدري الشعراء مني، وقد جاوزت رأس الأربعين، أخو خمسين مجتمع أشدي، ونجذني مداورة الشؤون. وفي كتاب الله عز وجل ولا طعام إلا من غسلين. فإن قال قائل فإن غسلينا واحد، فإنه كل ما كان على بناء الجمع من الواحد فإعرابه كإعراب الجمع. ألا ترى أن عشرين ليس لها واحد من لفظه، وإعرابها كإعراب مسلمين واحدهم مسلم، وكذلك جميع الإعراب تقول هذه فلسطون يا فتى، ورأيت فلسطين يا فتى، وهذا القول الأجود. وكذلك يبرين، يعني كانت صورته صورة الجمع يأخذ نفس المبنى نفس البناء البنية الصرفية يعني. وفي الرفع يبرون يا فتى، وكل ما أشبه هذا فهو بمنزلته، يقول هذه قنسرون ورأيت قن معناها واحدة قنسرين. قال والأجود في هذا البيت وشاهدنا الجل والياسمون والمسمعات بقصابها، وشاهدنا الجل والياسمون والمسمعات بقصابها. وفي القرآن ما يصدق ذلك قول الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فمن قال هذه قنسرون ويبرون فنسب إلى واحدة منهما رجلا أو شيئا، قال هذا رجل قنسري ويبري بحذف النون والواو لمجيء حرفي النسب، ولو أثبتهما لكان في الاسم رفعان ونصبان وجران، لأن الياء مرفوعة والواو علامة الرفع. ومن قال هذه قنسرين كما ترى قال في النسب قنسريني، لأن الإعراب في حرف النسب وانكسرت النون كما ينكسر كل ما لحقه النسب. وأما قوله ونجذني مداورة الشؤون فمعناه فهمني وعرفني، كما يقال حنكته التجارب، كثرة التجربة تجعل فينا حنكة وفطنة. والناجذ آخر الأضراز، ومن ذلك قولهم ضحك حتى بدت نواجذه، والشؤون جمع شأن مهموز وهو الأمر. قال المفسرون من أهل الفقه وأهل اللغة في قول الله تبارك وتعالى غسلين وهو غسالة أهل النار، وقال النحويون هو فعلين من الغسالة، هو فعلين من الغسالة. ويروى أن عمر بن عبد العزيز خرج يوما فقال الوليد بالشام والحجاج بالعراق وقرة بن شريك بمصر وعثمان بن حيان بالحجاز ومحمد بن يوسف باليمن امتلأت الأرض والله الأرض والله جورا. وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك بعد وفاة محمد بن يوسف أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أنه أصيب لمحمد بن يوسف 50,100,000 دينار، فإن يكن أصابها من حلها فرحمه الله، وإن تكن من خيانة فلا رحمه الله. فكتب إليه الوليد أما بعد فقد قرأ أمير المؤمنين كتابك فيما خلف محمد بن يوسف، وإنما أصاب ذلك المال من تجارة أحللناها له، فترحم عليه رحمه الله. ويروى أن يزيد بن معاوية قال المعاوية في يوم بويع له على عهده، فجعل الناس يمدحونه ويقرضونه، يا أمير المؤمنين والله ما ندري أنخدع الناس أم يخدعوننا. فقال له معاوية كل من أردت خديعته فتخادع لك حتى تبلغ منه حاجتك فقد خدعته. ويروى أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان بلغني أن أمير المؤمنين عطس عطسة فشمته قوم، فقال يغفر الله لنا ولكم، فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه مدارات المدراء والرؤساء والملوك. وزعم الأصمعي، وإلا أنت تجد مع ما كان فيه من سطوة وقوة وإرهاب وشدة وبطش وطغيان، إلا أنه كان بين يدي عبد الملك بن مروان كالعصفور المبلل لا يعصي له أمرا. وزعم الأصمعي قال خرج الوليد يوما على الناس وهو مشعان الرأس، فقال مات الحجاج بن يوسف وقرة بن شريك، وجعل يتفجع عليهما، الوليد بن عبد الملك يعني. قوله مشعان الرأس يعني منتفش أو متنفش الشعر، متفرقه شعره ثائر. ومثل هذا لا يكون في شعر لأن في هذا التقاء ساكنين، ولا يقع مثل هذا في وزن الشعر إلا فيما تقدم ذكره في المتقارب، وليس ذا على ذلك الوزن. يعني مثل هذا لا يكون في شعر مشعان لأن فيه الألف وفيه السكون كذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.